الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الدرس السادس من دروس الدرر البهية. انتهينا في الدرس الماضي من أركان وواجبات الوضوء. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ويستحب التثليث. التثليث هو غسل الأعضاء ثلاثا، غسل الأعضاء ثلاثا، وهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان وغيره أنه عليه الصلاة والسلام غسل أعضاء الوضوء ثلاثا ثلاثا، وصح عنه أيضا أنه توضأ مرتين مرتين، وصح عنه أنه توضأ مرة مرة، وكلها في صحيح البخاري موجودة. فالواجب غسلة واحدة، والمستحب والأكمل ثلاث غسلات. قال رحمه الله: في غير الرأس، أي جميع الأعضاء تغسل ثلاثا ثلاثا على الاستحباب، والواجب واحد، إلا الرأس فواحدة دائما، واحدة مسحة واحدة دائما، لا يمسح مرتين ولا ثلاث. وجاءت روايات أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على رأسه ثلاثا، لكن لا يصح منها شيء، لا يصح منها شيء، كلها ضعيفة. والصحيح الأحاديث الصحيحة، حديث عثمان وعلي وعبد الله وأبي هريرة وغيرهم، كلها ليس فيها إلا مسحة واحدة على الرأس. قال رحمه الله: وإطالة الغرة والتحجير. الغرة بياض الوجه، والتحجيل بياض في اليدين والرجلين. أصلها إيش؟ أصلها بياض غرة الفرس وبياض قوائم الفرس. بياض غرة الفرس كان يسمى غرة، وبياض القوائم يسمى تحجيلا. فالغرة المقصودة هنا بياض الوجه، والتحجيل بياض في اليدين والرجلين. قال المؤلف باستحباب ذلك، باستحباب إطالة الغرة والتحجير، يعني بأن تزيد من غسل الوجه وأن تزيد غسل اليدين والرجلين، تزيد فيها، تخرج تطلع في اليدين، تغسل أيضا العضدين، وفي الرجلين تغسل أيضا الساقين، وأيضا تزيد في الوجه. هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله تبعا لأبي هريرة. قال: جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. قال أبو هريرة: فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل. فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل. هذه اللفظة جاءت مرفوعة لكنها لا تصح، الصحيح أنها من كلام أبي هريرة ومن اجتهاده. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذه اللفظة لا يمكن أن تكون من كلامه صلى الله عليه وسلم، فإن الغرة لا تكون في اليد، لا تكون إلا في الوجه، وإطالته غير ممكنة، إذ تدخل في الرأس فلا تسمى، أو فلا يسمى ذلك غرة، انتهى. وخير الخير وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يزيد عما ذكر أبو هريرة رضي الله عنه من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، عندما ذكر وصف أبو هريرة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع في العضد، وأشرع أيضا في الرجلين الساقين، فأشرع يعني بدأ بشيء يسير منها، بحيث أنه يستوعب الواجب من غسل اليدين والرجلين. إذن فالإطالة التي ذكرها أبو هريرة هي من اجتهاده، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعلها. إذا نقتصر على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والبياض الذي يأتي على الإنسان يوم القيامة هو مواضع الوضوء التي شرعها الله سبحانه وتعالى من غير زيادة. ويخشى على من زاد أن يدخل في حديث ما هذا وضوئي فمن زاد على ذلك فقد تعدى وأساء وظلم. قال رحمه الله: وتقديم السواك، تقديم السواك على أعضاء الوضوء، لقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، مع كل وضوء. وقال: وغسل اليدين إلى الرسغين ثلاثا قبل الشروع في غسل الأعضاء المتقدمة، أي ويستحب غسل اليدين إلى الرسغين ثلاثا. الرسغ هو هذا المكان الذي يفصل ما بين الكف والساعد، الذي يفصل ما بين الكف والساعد، هذا يسمى رسغا سواء كان في اليد أو في الرجل، لكن كلامنا الآن مختص بما كان في اليد. غسل اليدين إلى الرسغين ثلاثا هذا مستحب بإجماع علماء الإسلام. وجاء في حديث عثمان أنه عندما توضأ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخذ كفا من ماء ثم غسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق ثلاثا. إذا كان أول ما بدأ به في وضوئه هو أن أخذ أفرغ على يديه وغسلهما ثلاثا، أي غسل كفيه. هذا الغسل بعض الناس يظن أن غسل اليدين إلى المرفقين عندما يريد أن يغسلهما هذا يكفي ويغني عن غسل الكفين مرة أخرى، وهذا خطأ. اليد تبدأ من رؤوس الأصابع إلى المرفقين، إذا لابد أن تغسل كاملة عند غسل اليدين في المرة في بعد غسل الوجه. ثم قال رحمه الله: فصل. وينتقض الوضوء بما خرج من الفرجين من عين أو ريح. بدأ المصنف رحمه الله بنواقض الوضوء، نواقض الوضوء أي مبطلات الوضوء. فذكر أولا ما خرج من الفرجين من عين أو ريح. الفرجان القبل والدبر، مخرج البول والغائط. إذا خرج منهما شيء يرى بالعين المبصرة، هذا الذي يسمى العين، شيء يرى بالعين المبصرة، قال من عين أو ريح. عين إيش هو؟ هو الشيء الذي يرى بالعين المبصرة، كالبول والغائط والدم والدود، هذا كله ينقض الوضوء عند المؤلف، ما خرج من القبل والدبر. ويعبر العلماء عن ذلك بما خرج من السبيلين. الخارج من السبيلين نوعان، نوع معتاد ونوع غير معتاد. النوع المعتاد وهو الغائط والبول والريح والمني والمذي والودي. أعيد: الغائط والبول والريح والمني والمذي والودي، هذه كم؟ ستة. ونوع غير معتاد مثل الدود والحصى والدم والشعر، هذا المثال تمثيل وليس حصرا، لكن هذه الأشياء لا تخرج في العادة، أما الأولى ففي العادة تخرج. أما دليل خروج الغائط وأنه ناقض للوضوء فقول الله تبارك وتعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، هذا الشاهد، أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. إذن قوله أو جاء أحد منكم من الغائط يدل على أن الذهاب إلى الغائط وإخراج الخارج من البطن ينقض الطهارة ويحتاج إلى استعمال الماء، فإن لم توجد الماء فالتيمم. وأما البول فدليله حديث صفوان بن عسال، وهو دليل أيضا على أن الغائط ينقض الوضوء. حديث صفوان بن عسال الذي أخرجه الترمذي وغيره، قال زر بن حبيش: أتيت صفوان بن عسال أسأله عن المسح، أي المسح على الخفين، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا، أي إذا كنا مسافرين، ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. أي أمرنا ألا ننزع خفافنا إذا انتقض وضوءنا من هذه 3 واحتجنا أن نتوضأ، فلا ننزع خفافنا ونتوضأ ونمسح عليها، لكن من الجنابة ننزع خفافنا. الشاهد قوله: ولكن من غائط وبول ونوم. فهذا يدل على أن هذه 3 نواقض لماذا؟ للوضوء: الغائط والبول والنوم. الغائط والبول نحن نستدل عليها الآن، والنوم سيأتي الحديث عنه إن شاء الله. ودليل الريح قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. إذا شعر بخروج الريح أو سمع الصوت فهنا يخرج ليتوضأ. هذا دليل على ماذا؟ على أن الريح، على أن خروج الريح ناقض للوضوء. وكذلك خروج المني ناقض للوضوء بالإجماع فيما نقله ابن المنذر، وإن حصل الخلاف بعد ذلك. قال ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع: وأجمع على أن خروج الغائط من الدبر وخروج البول من الذكر وكذلك المرأة وخروج المني وخروج الريح من الدبر وزوال العقل بأي وجه زال العقل أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة ويوجب الوضوء. كم حدث عد ابن المنذر مجمع على أنها ناقضة للوضوء؟ 5. الأول الغائط والبول وخروج المني وخروج الريح من الدبر وزوال العقل بأي وجه زال العقل، إغماء أو بنج أو غير ذلك، زوال العقل ينقض الوضوء بالإجماع كما نقل ابن المنذر. هذه كلها نواقض للوضوء متفق عليها. إذا ذكرنا الآن من الخارج من السبيلين المعتاد الغائط والبول والريح والمني، بقي معنا المذي والودي. أما المذي قد تقدم تعريفه الدروس الماضية، فالدليل على أنه ناقض للوضوء قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي تقدم أيضا معنا، الذي قال فيه علي: كنت رجلا مذاء وكنت أستحي من النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنتي منه، فأرسل المغيرة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي، فقال عليه الصلاة والسلام: يغسل ذكره وماذا؟ ويتوضأ. إذن يفيد ذلك أن المذي ناقض للوضوء يحتاج إلى وضوء. وأما الودي فهو ماء يخرج من الذكر بعد البول، ماء يخرج من الذكر بعد البول. اختلف أهل العلم هل هو ناقض للوضوء أم لا؟ قال ابن المنذر وقوله إن شاء الله هو الصواب، قال والوضوء يجب بخروج البول وليس يوجب بخروجه شيء إلا الوضوء الذي وجب بخروج البول. فجعل ابن المنذر رحمه الله نقض الوضوء بالبول الذي خرج متقدما على ماذا؟ على الودي وليس بالودي. والظاهر من كلامه أن هذا الودي أو الماء الذي يتبع البول هو دائما ملاصق للبول، ملازم له لا ينفك عنه، إذا خرج إنما يخرج بعد البول. فإذا كان هذا هو الحال فالنقض يكون بالبول ولا إشكال. هذا مما يتعلق بالخارج من السبيلين المعتاد. أما غير المعتاد مثل الحصى والدم والشعر الذي مثلنا به، فالصحيح فيه أنه إن خرج معه بول أو غائط انتقض الوضوء بالبول والغائط. إن خرج معه ما ينقض الوضوء أصلا كالبول والغائط أو الريح فهنا يكون ناقضا للوضوء لا إشكال، ليس به ولكن بماذا؟ بما خرج معه، بما خرج معه. بعض أهل العلم كابن قدامة رحمه الله في المغني يقول لا يخرج شيء من البول أو من الغائط إلا وقد خرجت معه بلة من البول أو من الغائط. فإذا كان الحال كما ذكر فلا إشكال في أنه ناقض للوضوء، لأن الغائط أو البول إذا خرج ينقض الوضوء. لكن إذا خرج الشيء جافا وقلنا بخروجه وأنه يوجد ما يخرج مثل هذه الصورة فهل ينقض الوضوء؟ هنا محل الإشكال. الشيء الذي يخرج على غير العادة مثل الحصى والحجر والشعر والدم وهذه الأشياء، فإذا إذا خرجت من غير وجود بول أو غائط أو ريح معها فمثل هذه الصحيح أنها لا تنقض الوضوء لعدم وجود الدليل على ذلك. بعض أهل العلم ذهب إلى أنها أيضا نواقض للوضوء واحتجوا بماذا؟ بالقياس. ونحن نقول القياس ها هنا لا محل لها، القياس في هذا الباب لا محل له، وكون الشيء ناقضا للوضوء أمر تعبدي لا يمكن الوقوف على علته. وأحيانا بعض الفقهاء تجده يتكلف في استنباط واستخراج العلة مما يجعلهم يبتعدون عن الصواب. فالطهارات عبادات تعبد الله بها خلقه غير معقولة عللها، وقد يخرج من المخرج الواحد ما يوجب الوضوء وما يوجب الغسل وما لا يوجب شيئا. من المخرج الواحد ممكن أن يخرج شيء يجب بخروجه الوضوء، ومن الممكن وجائز أن يخرج شيء يجب بخروجه الغسل، ويخرج شيء لا يجب بخروجه شيء. فإذا المخارج ليست علة لتعليق الحكم بها. ثم قال المصنف رحمه الله وبما يوجب الغسل، أي وينتقض الوضوء بما يوجب الغسل أي في الجماع، وهو ماذا؟ ما يوجب الغسل في الجماع التقاء الختانين أو نزول المني. نزول المني قد تقدم الحديث عنه، أما التقاء الختانين فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وفي رواية أخرى إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. هذا ما يوجب الغسل إذن فهو ناقض على ما ذكر المؤلف، وقال لا خلاف في انتقاضه به. إذن فإذا كان لا خلاف فلا جدال. قال رحمه الله: ونوم المضطجع، أي أن نوما مضطجع أيضا يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء. النوم الصحيح من أقوال أهل العلم أنه مظنة لنقض الوضوء وليس هو ناقض بذاته، ليس النوم ناقضا من نواقض الوضوء ولكنه مظنة لنقض الوضوء. ما يعني هذا الكلام؟ يعني أن النوم ليس كخروج البول مثلا وليس كخروج الغائط، هو نفسه إذا خرج نقض الوضوء، ولكن احتمالية نقض الوضوء مع النوم واردة، فمن الممكن أن يخرج ريح من النائم أم لا يمكن؟ ممكن، جائز، ربما خرج من النائم ريح فينتقض وضوءه وهو لا يشعر. إذن فلما كان النوم مظنة لنقض الوضوء صار لابد من الوضوء به. دليل كون النوم ناقضا للوضوء أو مظنة لنقض الوضوء أنه جاءت أحاديث في النوم فيها بعض التعارض، فاختلفت وجهات النظر في وجهات نظر العلماء في الجمع بين هذه الأحاديث. الحديث المتقدم حديث صفوان بن عسال قال: ولكن من غائط وبول ونوم. إذن يدل هذا على أن النوم ناقض للوضوء. لكن صح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: إنهم أي الصحابة كانوا ينامون فتخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. تخفق رؤوسهم يعني إيش؟ يعني النائم عندما يكون الشخص منتبه ثم ينام ينزل رأسه تلقائيا، هذا خفق الرأس. قال: كانوا ينامون فتخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضعون. هذا يدل على ماذا؟ على أن النوم ليس ناقضا للوضوء. فمن هنا اختلفت وجهات نظر العلماء في الجمع بين الأحاديث الواردة في ذلك. فذهب بعضهم إلى ما ذهب إليه المصنف، ففرقوا ما بين أن يكون النائم جالسا وبين أن يكون مضطجعا. قالوا إذا كان جالسا يكون متمكنا فلا يخرج منه شيء، أما إذا كان مضطجعا فيخرج منه الشيء وهو لا يشعر لنومه. لكن حصلت قصة طريفة مع أحد العلماء الذين كانوا يتبنون هذا القول. كان في مجلس وكان بجانبه أحد الطلبة نائما، شكلها هي عادة النوم في مجالس الطلب معروفة كانت من القديم، وكان نائما فأخرج هذا الرجل ريحا وهو جالس، أخرج ريحا، فجاء موعد الصلاة فقال هذا العالم لذاك الرجل: قم فتوضأ. قال له، وهذا يدرس عنده يعني ما أخذ مذهبه، فقال له: لقد كنت جالسا متمكنا. قال له: قم فقد سمعت وشممت، وإني أشهدكم أني رجعت عن قولي. انتهى الأمر، فما بقي له قول بعد ذلك. إذن من الجائز وربما يحصل هذا الشيء أن يكون الشخص جالسا ويخرج منه الريح، فلا فرق ما بين الجالس والمضطجع. طيب، إذن كيف الجمع بين هذه الأحاديث؟ نقول في الجمع بينها كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم، قالوا: الصحيح أن الجالس إذا كان مستغرقا في النوم، كلام شيخ الإسلام يبدأ، قال: وبما أن النوم مظنة الحدث فإذا نام بحيث لو انتقض وضوءه أحس بنفسه فإن وضوءه باق، وإذا نام بحيث لو أحدث لم يحس بنفسه فقد انتقض وضوءه. بمعنى كلامه رحمه الله، بما أن النوم مظنة للحدث فإذا نام بحيث لو انتقض وضوءه أحس بنفسه وشعر بخروج الريح مثلا فإن وضوءه باق، لأن شعوره موجود وباق ويعلم متى ينتقض وضوءه ومتى لا ينتقض. أما إذا نام بحيث لا يشعر إن خرج منه شيء فهنا يجب عليه أن يتوضأ، وبهذا الجمع يعمل بجميع الأدلة. قال المصنف رحمه الله: وأكل لحم الإبل، أي ومن نواقض الوضوء أكل لحم الإبل. لحديث جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم فتوضأ من لحوم الإبل. قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. هذا الحديث فرق فيه النبي صلى الله عليه وسلم بين أكل لحم الغنم وأكل لحم الإبل، مما يدل على أن هذا الحديث جاء بعد نسخ الوضوء مما مست النار. بعض أهل العلم يقول طبعا الوضوء مما مست النار كانت فيه مرحلتان، المرحلة الأولى كان واجب عليهم أن يتوضأوا إذا أكلوا ما مسته النار كاللحم مثلا والمرق وغيره، ما مسته النار إذا أكلوه وجب عليهم الغسل، ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم. فجاء في الحديث أنه كان آخر الأمرين عدم الوضوء مما مسته النار فنسخ الحكم ذاك. فبعض أهل العلم قال هذا الأمر بالوضوء من لحم الإبل من المنسوخ، فرد عليهم أهل العلم بماذا؟ قالوا: لقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الأكل من لحم الغنم والأكل من لحم الإبل، فلو كان الأمر كما قلتم وذكرتم فكيف أباح النبي صلى الله عليه وسلم الأكل من لحم الغنم وهو أيضا مما مست النار؟ إذن هذا القول مردود عليهم، وأسعد الناس بهذا الحديث هم أهل الحديث، أسعد الناس بهذا الحديث هم أهل الحديث، أهل الحديث هم الذين يفتون بما يقتضيه هذا الحديث. والإمام الشافعي رحمه الله قال: إن صح الحديث بذلك قلت به، وقد صح الحديث في صحيح مسلم. قال رحمه الله: والقيء نعم، والقيء ونحوه، وهنا مجرورة تكون، نعم نعم أي نعم، لحم الإبل يكون ناقضا، أكل لحم الإبل يكون ناقضا للوضوء فيجب الوضوء بعده. طيب، قال: والقيء ونحوه. القيء ما قذفته المعدة، يسمى عندنا هنا مراجعة، ويسمى في بعض بلاد المغرب العربي طراشة. قوله ونحوه: كالقلص، وهو ما خرج من الجوف ملء الفم أو من دونه أو ما دونه، تشعرون به أحيانا يعني العصارة المعدة تخرج وترجع ولا تكمل طريقها، هذا يسمى قلصا. وكالرعاف أيضا، وهو الدم يخرج من الأنف. فالقيء والقلص والرعاف عند المصنف نواقض للوضوء. احتج المؤلف رحمه الله بما أخرجه الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، وبحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه قيء أو رعاف أو قرص أو مذي فلينصرف فليتوضأ، خرجه ابن ماجه وغيره، والحديثان ضعيفان لا يصحان. وبناء على ذلك فالقيء والرعاف والقلس ليست من نواقض الوضوء. قال: ومس الذكر. ورد في مس الذكر أحاديث متعارضة، منها حديث بشرى بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ، ومنها حديث طلق بن علي: إنما هو بضعة منك. والصحيح أن هذه الأحاديث لم ترد بأسانيد تطمئن النفس إليها وتبنى عليها أحكام شرعية، فالصحيح عندي أن كلها ضعيفة لا يصح منها شيء، لذلك يبقى الأمر على أصله، وأن مس الذكر ليس ناقضا للوضوء، وكذلك مس المرأة ليس ناقضا للوضوء، لأن قول الله تبارك وتعالى: أو لامستم النساء، المراد به الجماع على الصحيح، فإن الله سبحانه وتعالى يكني عن الجماع بما شاء، وقد كن عن الجماع بالمس في مواضع أخرى. فنقول بما قاله ابن عباس رضي الله عنه في هذا أن الملامسة هنا بمعنى الجماع، وبناء على ذلك فمس المرأة لا يكون ناقضا للوضوء، ويبنى على ذلك أن المرأة إذا غيرت لابنها ومست ذكره أو مست دبره لا يعتبر هذا ناقضا لوضوئها، ويجوز لها أن تصلي بعد أن تغسل يديها من النجاسات. نعم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. نتوقف إلى هذا، إلى هنا. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الدرس السادس من دروس الدرر البهية. انتهينا في الدرس الماضي من أركان وواجبات الوضوء. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ويستحب التثليث. التثليث هو غسل الأعضاء ثلاثا، غسل الأعضاء ثلاثا، وهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان وغيره أنه عليه الصلاة والسلام غسل أعضاء الوضوء ثلاثا ثلاثا، وصح عنه أيضا أنه توضأ مرتين مرتين، وصح عنه أنه توضأ مرة مرة، وكلها في صحيح البخاري موجودة. فالواجب غسلة واحدة، والمستحب والأكمل ثلاث غسلات. قال رحمه الله: في غير الرأس، أي جميع الأعضاء تغسل ثلاثا ثلاثا على الاستحباب، والواجب واحد، إلا الرأس فواحدة دائما، واحدة مسحة واحدة دائما، لا يمسح مرتين ولا ثلاث. وجاءت روايات أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على رأسه ثلاثا، لكن لا يصح منها شيء، لا يصح منها شيء، كلها ضعيفة. والصحيح الأحاديث الصحيحة حديث عثمان وعلي وعبد الله وأبي هريرة وغيرهم كلها ليس فيها إلا مسحة واحدة على الرأس. قال رحمه الله: وإطالة الغرة والتحجيل. الغرة بياض الوجه، والتحجيل بياض في اليدين والرجلين. أصلها إيش؟ أصلها بياض غرة الفرس وبياض قوائم الفرس. بياض غرة الفرس كان يسمى غرة، وبياض القوائم يسمى تحجيلا. فالغرة المقصودة هنا بياض الوجه، والتحجيل بياض في اليدين والرجلين. قال المؤلف باستحباب ذلك، باستحباب إطالة الغرة والتحجيل، يعني بأن تزيد من غسل الوجه وأن تزيد غسل اليدين والرجلين، تزيد فيها، تخرج تطلع في اليدين، تغسل أيضا العضدين، وفي الرجلين تغسل أيضا الساقين، وأيضا تزيد في الوجه. هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله تبعا لأبي هريرة. قال جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. قال أبو هريرة: فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل. فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل. هذه اللفظة جاءت مرفوعة لكنها لا تصح، الصحيح أنها من كلام أبي هريرة ومن اجتهاده. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذه اللفظة لا يمكن أن تكون من كلامه صلى الله عليه وسلم، فإن الغرة لا تكون في اليد، لا تكون إلا في الوجه، وإطالته غير ممكنة، إذ تدخل في الرأس فلا تسمى أو فلا يسمى ذلك غرة، انتهى. وخير الخير وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يزيد عما ذكر أبو هريرة رضي الله عنه من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، عندما ذكر وصف أبو هريرة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع في العضد وأشرع أيضا في الرجلين الساقين، فأشرع يعني بدأ بشيء يسير منها بحيث أنه يستوعب الواجب من غسل اليدين والرجلين. إذن فالإطالة التي ذكرها أبو هريرة هي من اجتهاده، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعلها، إذن نقتصر على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والبياض الذي يأتي على الإنسان يوم القيامة هو مواضع الوضوء التي شرعها الله سبحانه وتعالى من غير زيادة. ويخشى على من زاد أن يدخل في حديث ما هذا وضوئي، فمن زاد على ذلك فقد تعدى وأساء وظلم. قال رحمه الله: وتقديم السواك، تقديم السواك على أعضاء الوضوء، لقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، مع كل وضوء. وقال: وغسل اليدين إلى الرسغين ثلاثا قبل الشروع في غسل الأعضاء المتقدمة، أي ويستحب غسل اليدين إلى الرسغين ثلاثا. الرسغ هو هذا المكان الذي يفصل ما بين الكف والساعد، الذي يفصل ما بين الكف والساعد، هذا يسمى رسغا سواء كان في اليد أو في الرجل، لكن كلامنا الآن مختص بما كان في اليد. غسل اليدين إلى الرسغين ثلاثا هذا مستحب بإجماع علماء الإسلام. وجاء في حديث عثمان أنه عندما توضأ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخذ كفا من ماء ثم غسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق ثلاثا. إذن كان أول ما بدأ به في وضوئه هو أن أخذ أفرغ على يديه وغسلهما ثلاثا، أي غسل كفيه. هذا الغسل بعض الناس يظن أن غسل اليدين إلى المرفقين عندما يريد أن يغسلهما هذا يكفي ويغني عن غسل الكفين مرة أخرى، وهذا خطأ. اليد تبدأ من رؤوس الأصابع إلى المرفقين، إذن لابد أن تغسل كاملة عند غسل اليدين في المرة في بعد غسل الوجه. ثم قال رحمه الله: فصل. وينتقض الوضوء بما خرج من الفرجين من عين أو ريح. بدأ المصنف رحمه الله بنواقض الوضوء، نواقض الوضوء أي مبطلات الوضوء. فذكر أولا ما خرج من الفرجين من عين أو ريح. الفرجان القبل والدبر، مخرج البول والغائط، إذا خرج منهما شيء يرى بالعين المبصرة، هذا الذي يسمى العين، شيء يرى بالعين المبصرة، قال من عين أو ريح. عين إيش هو؟ هو الشيء الذي يرى بالعين المبصرة، كالبول والغائط والدم والدود، هذا كله ينقض الوضوء عند المؤلف، ما خرج من القبل والدبر، ويعبر العلماء عن ذلك بما خرج من السبيلين. الخارج من السبيلين نوعان، نوع معتاد ونوع غير معتاد. النوع المعتاد وهو الغائط والبول والريح والمني والمذي والودي، أعيد، الغائط والبول والريح والمني والمذي والودي، هذه كم؟ ستة. ونوع غير معتاد مثل الدود والحصى والدم والشعر، هذا المثال تمثيل وليس حصرا، لكن هذه الأشياء لا تخرج في العادة، أما الأولى ففي العادة تخرج. أما دليل خروج الغائط وأنه ناقض للوضوء فقول الله تبارك وتعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، هذا الشاهد، أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. إذن قوله أو جاء أحد منكم من الغائط يدل على أن الذهاب إلى الغائط وإخراج الخارج من البطن ينقض الطهارة ويحتاج إلى استعمال الماء، فإن لم توجد الماء فالتيمم. وأما البول فدليله حديث صفوان بن عسال، وهو دليل أيضا على أن الغائط ينقض الوضوء. حديث صفوان بن عسال الذي أخرجه الترمذي وغيره، قال زر بن حبيش أتيت صفوان بن عسال أسأله عن المسح، أي المسح على الخفين، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا، أي إذا كنا مسافرين، ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم، أي أمرنا ألا ننزع خفافنا إذا انتقض وضوءنا من هذه الثلاث واحتجنا أن نتوضأ، فلا ننزع خفافنا ونتوضأ ونمسح عليها، لكن من الجنابة ننزع خفافنا. الشاهد قوله ولكن من غائط وبول ونوم، فهذا يدل على أن هذه الثلاث نواقض لماذا؟ للوضوء، الغائط والبول والنوم. الغائط والبول نحن نستدل عليه الآن، والنوم سيأتي الحديث عنه إن شاء الله. ودليل الريح قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. إذا شعر بخروج الريح أو سمع الصوت فهنا يخرج ليتوضأ، هذا دليل على ماذا؟ على أن الريح، على أن خروج الريح ناقض للوضوء. وكذلك خروج المني، ناقض للوضوء بالإجماع فيما نقله ابن المنذر، وإن حصل الخلاف بعد ذلك. قال ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع: وأجمع على أن خروج الغائط من الدبر وخروج البول من الذكر وكذلك المرأة وخروج المني وخروج الريح من الدبر وزوال العقل بأي وجه زال العقل أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة ويوجب الوضوء. كم حدث عد ابن المنذر مجمع على أنها ناقضة للوضوء؟ 5. الأول الغائط والبول وخروج المني وخروج الريح من الدبر وزوال العقل بأي وجه زال العقل، إغماء أو بنج أو غير ذلك، زوال العقل ينقض الوضوء بالإجماع كما نقل ابن المنذر. هذه كلها نواقض للوضوء متفق عليها. إذن ذكرنا الآن من الخارج من السبيلين المعتاد الغائط والبول والريح والمني، بقي معنا المذي والودي. أما المذي قد تقدم تعريفه الدروس الماضية، فالدليل على أنه ناقض للوضوء قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي تقدم أيضا معنا، الذي قال فيه علي: كنت رجلا مذاء وكنت أستحي من النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته منه، فأرسل المغيرة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي، فقال عليه الصلاة والسلام: يغسل ذكره وماذا؟ ويتوضأ. إذن يفيد ذلك أن المذي ناقض للوضوء، يحتاج إلى وضوء. وأما الودي فهو ماء يخرج من الذكر بعد البول، ماء يخرج من الذكر بعد البول. اختلف أهل العلم هل هو ناقض للوضوء أم لا. قال ابن المنذر، وقوله إن شاء الله هو الصواب، قال: والوضوء يجب بخروج البول وليس يوجب بخروجه شيء إلا الوضوء الذي وجب بخروج البول. فجعل ابن المنذر رحمه الله نقض الوضوء بالبول الذي خرج متقدما على ماذا؟ على الودي، وليس بالودي. والظاهر من كلامه أن هذا الودي أو الماء الذي يتبع البول هو دائما ملاصق للبول، ملازم له، لا ينفك عنه، إذا خرج إنما يخرج بعد البول. فإذا كان هذا هو الحال فالنقض يكون بالبول ولا إشكال. هذا مما يتعلق بالخارج من السبيلين المعتاد. أما غير المعتاد مثل الحصى والدم والشعر الذي مثلنا به، فالصحيح فيه أنه إن خرج معه بول أو غائط انتقض الوضوء بالبول والغائط. إن خرج معه ما ينقض الوضوء أصلا كالبول والغائط أو الريح، فهنا يكون ناقضا للوضوء لا إشكال، ليس به ولكن بماذا؟ بما خرج معه، بما خرج معه. بعض أهل العلم كابن قدامة رحمه الله في المغني يقول: لا يخرج شيء من البول أو من الغائط إلا وقد خرجت معه بلة من البول أو من الغائط. فإذا كان الحال كما ذكر فلا إشكال في أنه ناقض للوضوء، لأن الغائط أو البول إذا خرج ينقض الوضوء. لكن إذا خرج الشيء جافا وقلنا بخروجه وأنه يوجد ما يخرج مثل هذه الصورة، فهل ينقض الوضوء؟ هنا محل الإشكال. الشيء الذي يخرج على غير العادة مثل الحصى والحجر والشعر والدم وهذه الأشياء، فإذا إذا خرجت من غير وجود بول أو غائط أو ريح معها فمثل هذه الصحيح أنها لا تنقض الوضوء لعدم وجود الدليل على ذلك. بعض أهل العلم ذهب إلى أنها أيضا نواقض للوضوء، واحتجوا بماذا؟ بالقياس. ونحن نقول القياس هنا لا محل لها، القياس في هذا الباب لا محل له، وكون الشيء ناقضا للوضوء أمر تعبدي لا يمكن الوقوف على علته. وأحيانا بعض الفقهاء تجده يتكلف في استنباط واستخراج العلة مما يجعلهم يبتعدون عن الصواب. فالطهارات عبادات تعبد الله بها خلقه غير معقولة عللها، وقد يخرج من المخرج الواحد ما يوجب الوضوء وما يوجب الغسل وما لا يوجب شيئا. من المخرج الواحد ممكن أن يخرج شيء يجب بخروجه الوضوء، ومن الممكن وجائز أن يخرج شيء يجب بخروجه الغسل، ويخرج شيء لا يجب بخروجه شيء. فإذا المخارج ليست علة لتعليق الحكم بها. ثم قال المصنف رحمه الله: وبما يوجب الغسلة، أي وينتقض الوضوء بما يوجب الغسل، أي في الجماع، وهو ماذا؟ ما يوجب الغسل في الجماع التقاء الختانين أو نزول المني. نزول المني قد تقدم الحديث عنه، أما التقاء الختانين فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي رواية أخرى: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. هذا ما يوجب الغسل، إذن فهو ناقض على ما ذكر المؤلف، وقال لا خلاف في انتقاضه به. إذن فإذا كان لا خلاف فلا جدال. قال رحمه الله: ونوم المضطجع، أي أن نوما مضطجع أيضا يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء. النوم الصحيح من أقوال أهل العلم أنه مظنة لنقض الوضوء، وليس هو ناقض بذاته، ليس النوم ناقضا من نواقض الوضوء، ولكنه مظنة لنقض الوضوء. ما يعني هذا الكلام؟ يعني أن النوم ليس كخروج البول مثلا، وليس كخروج الغائط، هو نفسه إذا خرج نقض الوضوء، ولكن احتمالية نقض الوضوء مع النوم واردة. فمن الممكن أن يخرج ريح من النائم أم لا يمكن؟ ممكن، جائز، ربما خرج من النائم ريح فينتقض وضوءه وهو لا يشعر. إذن فلما كان النوم مظنة لنقض الوضوء صار لابد من الوضوء به. دليل كون النوم ناقضا للوضوء أو مظنة لنقض الوضوء أنه جاءت أحاديث في النوم فيها بعض التعارض، فاختلفت وجهات نظر العلماء في الجمع بين هذه الأحاديث. الحديث المتقدم حديث صفوان بن عسال قال: ولكن من غائط وبول ونوم. إذن يدل هذا على أن النوم ناقض للوضوء. لكن صح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: إنهم، أي الصحابة، كانوا ينامون فتخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. تخفق رؤوسهم يعني إيش؟ يعني النائم عندما يكون الشخص منتبه ثم ينام ينزل رأسه تلقائيا، هذا خفق الرأس. قال: كانوا ينامون فتخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضعون. هذا يدل على ماذا؟ على أن النوم ليس ناقضا للوضوء. فمن هنا اختلفت وجهات نظر العلماء في الجمع بين الأحاديث الواردة في ذلك. فذهب بعضهم إلى ما ذهب إليه المصنف، ففرقوا ما بين أن يكون النائم جالسا وبين أن يكون مضطجعا. قالوا إذا كان جالسا يكون متمكنا فلا يخرج منه شيء، أما إذا كان مضطجعا فيخرج منه الشيء وهو لا يشعر لنومه. لكن حصلت قصة طريفة مع أحد العلماء الذين كانوا يتبنون هذا القول. كان في مجلس وكان بجانبه أحد الطلبة نائما، شكلها هي عادة النوم في مجالس الطلب معروفة كانت من القديم، وكان نائما، فأخرج هذا الرجل ريحا وهو جالس، أخرج ريحا، فجاء موعد الصلاة فقال هذا العالم لذاك الرجل قم فتوضأ. قال له، وهذا يدرس عنده يعني ما أخذ مذهبه، فقال له لقد كنت جالسا متمكنا. قال له قم فقد سمعت وشممت وإني أشهدكم أني رجعت عن قولي. انتهى الأمر، فما بقي له قول بعد ذلك. إذن من الجائز وربما يحصل هذا الشيء أن يكون الشخص جالسا ويخرج منه الريح فلا فرق ما بين الجالس والمضطجع. طيب إذن كيف الجمع بين هذه الأحاديث؟ نقول في الجمع بينها كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم، قالوا الصحيح أن الجالس إذا كان مستغرقا في النوم، لا عفوا مش من هنا يبدأ الكلام، كلام شيخ الإسلام يبدأ، قال وبما أن النوم مظنة الحدث فإذا نام بحيث لو انتقض وضوءه أحس بنفسه فإن وضوءه باق، وإذا نام بحيث لو أحدث لم يحس بنفسه فقد انتقض وضوءه. بمعنى كلامه رحمه الله، بما أن النوم مظن للحدث فإذا نام بحيث لو انتقض وضوءه أحس بنفسه وشعر بخروج الريح مثلا فإن وضوءه باق، لأنه شعوره موجود وباق ويعلم متى ينتقض وضوءه ومتى لا ينتقض. أما إذا نام بحيث لا يشعر إن خرج منه شيء فهنا يجب عليه أن يتوضأ، وبهذا الجمع يعمل بجميع الأدلة. قال المصنف رحمه الله وأكل لحم الإبل، أي ومن نواقض الوضوء أكل لحم الإبل، لحديث جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم فتوضأ من لحوم الإبل. قال أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال أصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. هذا الحديث فرق فيه النبي صلى الله عليه وسلم بين أكل لحم الغنم وأكل لحم الإبل، مما يدل على أن هذا الحديث جاء بعد نسخ الوضوء مما مست النار. بعض أهل العلم يقول طبعا الوضوء مما مست النار كانت فيه مرحلتان، المرحلة الأولى كان واجب عليهم أن يتوضأوا إذا أكلوا ما مسته النار كاللحم مثلا والمرق وغيره، ما مسته النار إذا أكلوه وجب عليهم الغسل. ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم، فجاء في الحديث أنه كان آخر الأمرين عدم الوضوء مما مسته النار، فنسخ الحكم ذاك. فبعض أهل العلم قال هذا الأمر بالوضوء من لحم الإبل من المنسوخ، فرد عليهم أهل العلم بماذا؟ قالوا لقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الأكل من لحم الغنم والأكل من لحم الإبل، فلو كان الأمر كما قلتم وذكرتم فكيف أباح النبي صلى الله عليه وسلم الأكل من لحم الغنم وهو أيضا مما مست النار؟ إذن هذا القول مردود عليهم، وأسعد الناس بهذا الحديث هم أهل الحديث، أسعد الناس بهذا الحديث هم أهل الحديث، أهل الحديث هم الذين يفتون بما يقتضيه هذا الحديث. والإمام الشافعي رحمه الله قال إن صح الحديث بذلك قلت به، وقد صح الحديث في صحيح مسلم. قال رحمه الله والقيء نعم والقيء ونحوه، وهنا مجرورة تكون نعم نعم أي نعم، لحم الإبل يكون ناقضا، أكل لحم الإبل يكون ناقضا للوضوء فيجب الوضوء بعده. طيب قال والقيء ونحوه، القيء ما قذفته المعدة، يسمى عندنا هنا إيش مراجعة، ويسمى في بعض بلاد المغرب العربي طراشة. قوله ونحوه كالقلص، وهو ما خرج من الجوف ملء الفم أو من دونه أو ما دونه، تشعرون به أحيانا يعني العصارة المعدة تخرج وترجع ولا تكمل طريقها، هذا يسمى قلصا. وكالرعاف أيضا، وهو الدم يخرج من الأنف. فالقيء والقلص والرعاف عند المصنف نواقض للوضوء. احتج المؤلف رحمه الله بما أخرجه الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، وبحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصابه قيء أو رعاف أو قلص أو مذي فلينصرف فليتوضأ، خرجه ابن ماجه وغيره، والحديثان ضعيفان لا يصحان. وبناء على ذلك فالقيء والرعاف والقلس ليست من نواقض الوضوء. قال ومس الذكر، ورد في مس الذكر أحاديث متعارضة، منها حديث بشرى بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، ومنها حديث طلق بن علي إنما هو بضعة منك. والصحيح أن هذه الأحاديث لم ترد بأسانيد تطمئن النفس إليها وتبنى عليها أحكام شرعية، فالصحيح عندي أن كلها ضعيفة لا يصح منها شيء، لذلك يبقى الأمر على أصله، وأن مس الذكر ليس ناقضا للوضوء، وكذلك مس المرأة ليس ناقضا للوضوء، لأن قول الله تبارك وتعالى أو لامستم النساء المراد به الجماع على الصحيح، فإن الله سبحانه وتعالى يكني عن الجماع بما شاء، وقد كن عن الجماع بالمس في مواضع أخرى. فنقول بما قاله ابن عباس رضي الله عنه في هذا أن الملامسة هنا بمعنى الجماع، وبناء على ذلك فمس المرأة لا يكون ناقضا للوضوء، ويبنى على ذلك أن المرأة إذا غيرت لابنها ومست ذكره أو مست دبره لا يعتبر هذا ناقضا لوضوئها، ويجوز لها أن تصلي بعد أن تغسل يديها من النجاسات. نعم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. نتوقف إلى هذا إلى هنا.